أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة ما لو فرض أن الكافر المالك للعبد أسلم العبد في أثناء ملكية الكافر، فبمجرد إسلام العبد يجبر الكافر على بيع المسلم بناء على أن الكافر لا يتملك المسلم بقاء، بل يجبر على البيع. ففي هذه الحالة لو قام امتثالا لهذا الأمر وأجبر على البيع فاشتراه مسلمون، فهل يثبت الخيار للمشتري وهل يثبت الخيار للبائع بلحاظ العين بلحاظ القيمة أو لا؟ فهل يصح للمسلم مثلا أن يعمل خيار المجلس فيرجع العبد إلى ماذا؟ إلى الكافر أو لا؟ ها هنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما هو المحكي عن حواشي الشهيد رحمه الله، وهو أنه لا يثبت الخيار لا بلحاظ العين ولا بلحاظ القيمة. أما بالنسبة إلى العين فمن الواضح أنه لو أريد إعمال الخيار فإنه سيرجع المسلم إلى الكافر، والحال أنه لا يجوز تملك الكافر للمسلم اختياراً ولا تمليكه إياه، فبعدما باعه خرج عن ملكه، فلا يمكن أن يعود المسلم إلى الكافر لأن الكافر لا يملك المسلم. غايته أنه لو كان مالكا له سابقا يجبر على البيع، وبمجرد البيع تنقطع ملكيته. إذا انقطعت ملكيته فلا يمكن أن يعود المسلم إلى ملكه، وحينئذ لا معنى لجريان الخيار بلحاظ العين لا بلحاظ البائع ولا بلحاظ المشتري، فإن فيه تملك الكافر للمسلم وهو غير صحيح، لا يصح تملك الكافر للمسلم. أما بالنسبة إلى القيمة فلما ذكرناه سابقا من الاتجاه الأول في ذاك البحث صفحة 41 من أنه يعتبر في الفسخ رجوع العين إلى مالكه الأصلي ولو تقديرا، حيث ذكرنا في البحث السابق أنه ما هو الوجه في ضمان القيمة، إذ المفروض أن العين مثلا في ذاك البحث قد تلفت تحت يد مالكها، فلماذا يضمن القيمة؟ قلنا أن أصحاب الاتجاه الأول الذي ذكرناه عند مناقشة صاحب المقابيس قالوا أن النكتة هو أنه يفرض أن العين قد خرجت من ملك المنتقل إليه إلى ملك المنتقل عنه إلى المالك الأصلي تقديرا، وحينئذ نقول أن تلف العين قد حصل حال كون العين مملوكة للبائع وهي تحت يد المشتري بحسب الفرض فيضمن. وفي مقامنا لا يمكن هذا التقدير، إذ أن الفسخ كما عرفت يتوقف على رجوع العين أي العبد المسلم إلى مالكه الأصلي وهو الكافر حتى تكون مضمونة للبائع بقيمته. وتقدير رجوع المسلم إلى الكافر غير جائز، لأنه بحسب الفرض لا سلطنة ولا سبيل للكافر على المسلم، لا يمكن أن نفترض رجوع المسلم إلى الكافر، لأن هذا فرض باطل، لأنه فرض السلطنة فرض السبيل. واضح؟ فرض رجوع العبد المسلم إلى الكافر فرض السلطنة فرض السبيل فرض التملك، وهو غير جائز. فلا خيار لا بلحاظ العين ولا بلحاظ القيمة. واضح؟ هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره فخر الدين قدس سره في الإيضاح من أن الخيار يثبت للمشتري دون البائع، وبيان كلامه قدس سره ذكر بأن البيع بالنسبة إلى الكافر ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو استنقاذ من استنقاذ للمسلم من الكافر. والوجه في ذلك كما ذهب إليه بعض الأعلام ومنهم فخر الدين أنه متى ما أسلم العبد فبإسلامه يخرج عن ملكه، لا أنه يبقى في ملكه ويجبر على البيع، وهذا الإجبار على البيع ليس إلا بيعا صوريا لكي يستنقذ منه. واضح؟ لكي يستنقذ منه من المسلم، نظير المصحف، فهو لا يتملك المسلم متى ما أسلم فإنه خرج عن ملكه وما هو صورة بيع ليس إلا استنقاذ للعين أي المسلم من يد الكافر. نعم، ظاهر الأدلة أن الشارع راعى أيضا مصلحة المالك فأثبت له حق استيفاء الثمن القيمة، بمعنى أنه خرج عن ملكه بنحو له أن يأخذ الثمن بإزاء استنقاذ المسلم من يده كما هو ظاهر الأدلة. وحينئذ يقال هذه المعاملة بالنسبة إلى الكافر استنقاذ منه فهو ليس ببائع. نعم، المشتري يتملك بل المسلم بالقيمة، المشتري يتملك العبد المسلم بالقيمة فيكون في حقه كالبيع الحقيقي، في حقه كالشراء الحقيقي. وبناء على ذلك
يثبت خيار المجلس لمن صدق عليه عنوان البيع، أي أمان المشتري، فإنه بالنسبة إليه تملك للعين بإزاء القيمة. وليس البيع إلا عبارة عن البيع أو الشراء، أصدق، وليس الشراء إلا عبارة عن تملك العين بإزاء القيمة، وهو تملك العين بإزاء القيمة فهو مشتري. وخيار المجلس يثبت للبائع والمشتري على نحو الانحلال، وحيث إنه مشتري فيثبت له خيار المجلس. أما بالنسبة إلى الكافر فهو ليس بائع، فليس هو بيع، فإنه صورة بيع لأنه مالك، ويشترط في البائع أن يكون مالكا، فلا يتنقح موضوع خيار المجلس بالنسبة إلى البائع، وإن تنقح بالنسبة إلى المشتري. واضح؟ إذن المشتري حيث إنه تملك العين، تملك، صارت ملكية، تملك العين بإزاء القيمة، فيصدق في حقه أنه مشتري، بيع المشتري قصدي، فيشمله دليل الخيار، لأن البائع والمشتري يثبت لهما الخيار. أما بالنسبة إلى طرف الموجب، هذه صورة بيع، فليس ببيع، فلا يثبت له الخيار. ولهذا فصل في ثبوت الخيار بين البائع والمشتري، فيثبت الخيار للمشتري. وظاهر كلامه أن الخيار بلحاظ العين لا بلحاظ القيمة، لأنه لم يذكر نكتة لنفي الخيار بلحاظ العين. ويمكن توجيه كلامه قدس سره إلى أنه ذهب جمع من الأعلام إلى أن الملك الاستمراري ليس بسبيل. الملك الاستمراري للكافر ليس بسبيل، وإنما السبيل هو الملك الابتدائي وإحداث الملكية. فعود المسلمين إلى الكافر المالك له استمرار لتلك الملكية السابقة. واضح؟ هو كان مالكا، أسلم وما زال مالك، هذا يكون استمرارا للملكية، ومقتضى استمرار الملكية بأنه ليس هناك سبيل. نعم، هذه النكتة التي ذكرها بعض الأعلام لا تتم على نظرية من؟ على نظرية فخر الدين، لأنه يقول بمجرد الإسلام خرج عن الملكية، فلا يمكن توجيه كلامه بدعوى التفريق بين الملك الابتدائي والملك الاستمراري بأن يدعى أن الفسخ عود للملك السابق وهو ملك استمراري، والملك الاستمراري الذي يجبر فيه على البيع ليس بسبيل. فالأولى أن يقال بأنه مجرد الفسخ يوجب عودة العبد إلى الكافر، ولكنه الكافر يجبر على البيع، وإجبار الكافر على البيع ليس سبيل على المسلم، لأنه في ملكه موصوفا بالإجبار على بيعه. واضح؟ فهو باعه للأول، الأول أعمل الخيار يبيع عليه، فيجبر على البيع الثاني إلى أن ينتقل من ملكه. فلا نسلم بانطباق عنوان السبيل بمجرد إعمال الخيار وعوده، لأنه عوده موصوفا ومتلبسا بأنه يجبر على بيعه، وما كان هذا بحسب المرتكز ليس عليه سبيل، لأنه يجبر على بيع على بيعه، ولا فرق بين الإجبار الأول والإجبار الثاني والإجبار الثالث بحسب المرتكز العرفي، فهو ليس بسبيل، ليس بسلطنة. إذا أجبر على البيع وأرغم على البيع هذا ليس له سلطنة، بل هذا قطع لسلطنته، لأنه مقتضى السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، أن له أن يبيع وله أن لا يبيع، إن شاء باع وإن شاء لم يبيع، فإجباره خلف السلطنة، خلف السبيل. ولعل هذا هو الوجه فيما ذكره فخر المحققين من إثبات خيار المجلس بلحاظ المشتري، بلحاظ نفس العين. نعم. لا مو بيع بلي. بالنسبة للمشتري يثبت. البائع ما يثبت. لنا بيع لنا شراء. معاملة قسمين بيع وشراء. لا هو يقول بأنه لازم أن نفصل بين البائع يستنقذ منه، أستنقذه عن طريق الشراء، هو يفكك بين البيع والشراء. يقول الشراء، ما هو الشراء؟ الشراء كما ذكر في أول بحث البيع تملك العين بالقيمة، هو تملك العين بالقيمة، لأنه وإن كان استنقاذ، استنقاذ على قسمين، استنقاذ لم يجعل الشارع حق استيفاء الثمن للمستنقذ منه، واضح، استنقاذ كاستنقاذ المال من الحرب من كذا، استنقاذ بنحوين ليس للشخص الأول الذي يراد الاستنقاذ من حق استيفاء الثمن، تفتين. وعندنا استنقاذ، هذا القسم لفخر المحققين، استنقاذ بحيث أن المستنقذ منه المال له حق استيفاء ثمنه، واضح؟ هذا هو قلنا شرح بالدرس، قلنا بأنه وإن كان استنقاذ إلا أن الشارع جعل له حق استيفاء ثمنه، إذا الشارع جعل له حق استيفاء الثمن فهذا الشخص المشتري يتملك العين بالثمن، فيصدق عنوان الشراء. ما لا علاقة بحثنا بالكافر الحربي، كلامنا أنه الآن بحثنا الآن هذه العناوين، فرضنا أنه مسلم، بل أن كافر عبد كافر وعبد مسلم، ما علاقة بالحربي، مسلم عادي، كافر وكافر، كافر عادي، كافر كتابي، ماكو مشكلة. أسلم المسلم على يده، أسلم صار مسلم في أثناء ملكيته، بمجرد إسلامه يقول فخر الدين صار حرا، ما لنا علاقة بحث الحربي الآن، استنقاذ ما بحث آخر، ذاك من عنوان حربي، عنوان حربي عنوان آخر، هذا عنوان ثانوي. كلامنا الآن مسألتنا موضوعها أن مسلم أسلم، عبد مسلم أسلم، واضح. عندنا كافر كتابي، كافر كتابي أصلي، كان يتملك عبدا شنو كافرا، أسلم الكافر، أسلم العبد الكافر، بمجرد أنه أسلم خلاص يقول فخر الدين خرج عن ملكه، لأنه لا يتملك حتى استمرارا، ماكو ملكية. خب إذا ما تملك، خب يقول يستنقذ منه المال، غايته أنه يصدق عنوان الشراء بلحاظ الطرف الآخر، لأنه تملك العين بالقيمة، والشارع جعل له حق استيفاء ثمنه، واضح. ولكن الشيخ الأعظم أشكل على هذا الكلام بإشكالين، يقول الإنصاف أنه بناء على أن شراء العبد المسلم من الكافر ليس بيع حقيقة بلحاظ البائع، بل متى ما أسلم ينعتق عليه، ويصير حرا أصلا إذ بمجرد أن يكون بل بمجرد أن يسلم ينعتق عليه فيصير حرا لأنه لا معنى للإنعتاق في المقام إلا صيرورته حرا غايته أن الشارع رأى جانب المالك وحكم برد ثمنه إليه لئلا يتضرر الكافر فهذا صورة بيع فإذا لم يتحقق عنوان البيع لا معنى لثبوت الخيار أصلا لأن موضوع ثبوت الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترقا والبيعان بحسب الظاهر المراد منهما حصل بل وصف البيع في الخارج فيتصف الأول بأنه بائع والثاني مشتري الظاهر من الحديث تحقق المعاملة الطرفينية واضح ظاهر الحديث تحقق المعاملة الطرفينية بحيث يصدق عنوان البيع فيقال هذا بيع وهذا بيع غلب جانب البائع فقيل بيعان ولا وجه لثبوت الخيار مع فرض عدم تحقق البيع إذن دعوى أنه يثبت الخيار في المقام يتنافى مع ظهور الأدلة أن موضوع الخيار حصول البيع واضح الفكرة البيعان بالخيار وليس مجرد تحقق عنوان مشتري لابد أن يصدق عنوان بيع متى يصدق بيعان بعد فرض وجود البيع بعد فرض وجود عقد البيع يقال للبائع بائع ويقال للمشتري مشتري بيع عنوان بيع حتى يصدق عنوان البيع البيعان ولا يصدق في المقام البيعان بالخيار ما لن يفترقا صورة بيع قل يا صورة بيع هذه ما على أنت تقول لكنه هاي النظر المسامحين في التطبيق مو صحيح البيع له مفهوم واضح متقوم بالملكية هذا في مقام التطبيق صار تسامح لا يرجع إلى العرف في مقام التطبيق في التسامح التسامح التطبيقي هو في الحقيقة ليس ببيع وما ذكرنا لا يتوقف على أنه متى ما أسلم بل فينعتق عليه بل يتم أيضا بناء على أنه غاية ما يوجد في المقام أن الكافر لا يتملك المسلم لا أن المسلم ينعتق كما في كلمات جمع من الأعلام لأنها مسألة خلافية إذ ذهب جمع أنه متى ما أسلم انعتق عليه وبناء على أنه انعتق عليه أصلا حتى الشراء لا معنى له لأنه الحر لا يشترى واتجاه آخر كما يظهر من عبارات فخر الدين من أنه متى ما أسلم فلا يتملكه الكافر لأنه ينعتق عليه إذن هنا نظريات ثلاثة في المسألة نظرية تقول متى ما أسلم يبقى في ملكه ويجبر على بيعه والبيع حقيقي مو بيع صوري واضح هو مملوك ما زال مملوكا فيبيع ملكه فالبيع حقيقي قول يقول بمجرد ما يسلم ينعتق عليه ويصير حرا غايته الشارع راعى جانب المالك وحكم برد ثمنه أصلا قالوا من بيت مال المسلمين كما أفاد السيد الخوئي أعلى الله مقامه واتجاه ثالث كما يظهر من فخر الدين أنه متى ما أسلم خرج عن ملك الكافر لنفي سبيل، غايته بأنه لا يكون حرا بل يبقى عبدا، إذ الإسلام لا يوجب الحرية، مجرد أنه يسلم لا يوجب الحرية. وبناء على ذلك صحح انطباق عنوان الشراء على المشتري، قال تملكه بالثمن، واضح، تملكه بالثمن، ومقتضى تملكه بالثمن أنه هذا الشيء مما يملك، والحر لا يملك فيكون عبدا. غايته أنه سيرد على هذا نفس الشيء أن ظاهر أدلة الخيار ثبوت الخيار في عقد البيع الطرفين، بحيث صدرت معاملة بيع طرفين حتى يقال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إذ البيعان صفة مشبهة أو اسم فاعل ملحوظ فيه حدث البيع وما صدر بيع بحسب الفرق. فالنكتة في عدم ثبوت الخيار شيخنا ما هي؟ هو عدم تحقق البيع. اللهم إلا أن يدغدغ فخر المحققين ويقول البيعان لا يراد منه إلا التثنية، إشارة إلى البائع والمشتري، فمرجع البيعان بالخيار إلى قولك البائع والمشتري لهما الخيار، واضح المطلب؟ أكأنه بدل ما يقول البائع والمشتري البيعان، وليس الملحوظ حدث البيع في كليهما، لا، البائع والمشتري لهما الخيار، وهذه القضية قضية انحلالية، البائع له الخيار المشتري له الخيار، وصدق عنوان الشراء في المقام لأن الشراء تملك العين بالقيمة، وهنا تملك العين بالقيمة. وهذا ما ذكرناه عند بحث أنه العاقد الواحد هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ قلنا البيعان في قوة قولك البائع والمشتري، واضح الفكرة؟ فإذا دعوى أن أدلة الخيار متوقف على تنقح عنوان البيع، يعني الفعل الصادر من قبل الطرفين أو الفعل الصادر من قبل البائع، أول الكلام لفخر الدين ولفخر الدين والملة في الإيضاح أن يقول أنا أستفيد من هالروايات أن البائع والمشتري له الخيار، وهنا يصدق مشتري، وإن لم يوجد بائع متى ما ثبت المشتري ثبت الخيار. ولما هو الوجه على أنك لابد تقول عنوان البيع أنه لابد أن يصدق بيع، ليس إلا تشبثا بعنوان البيعان، والبيعان ما هو إلا إشارة إلى وجود باع ومش ومشتري، والقضية قضية انحلالية. بلي. ما في إشكال، مثل هو إذا أسلم قبل ما إذا أسلم وقت الذي يسلم يروح في وين يصير العبد؟ هو عبد من جهة، وهو بلي في ملك من خرج عن ملك مالكي، وين راح؟ ما لم يأتي شخص ويشتريه يبقى معلق، يكون هذا مثل المباحات الأصلية، صار مباح لما أعرض عنه المالك فترة، كأن المالك أعرضك بحكم الشارع صار قهرا خرج عن ملكه، يبقى فترة من الزمان ليس ملكا لأحد، كان نظير المباحات الأصلية. متى ما جاء المشتري يتملكه بالثمن لا بالحيازة، يتملكه بشنو؟ بالثمن، لأن الشارع جعل حق استيفاء الثمن بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الكافر. مشكلة المسألة شيخنا، هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ. إذن الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ على فخر الدين بأنه ظاهر قوله البيعان اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين، البيع الطرفيني. قلنا هذا قد يدغدغ فيه ويقول بأن أنا أستفيد البائع والمشتري، ما انطبق عنوان البائع، انطبق عنوان والقضية إن انحلالية. الإشكال الثاني يقول الشيخ الأعظم: نحن لم نفهم أنه يصدق عنوان مشتري ولا يصدق عنوان بيع، فإن المشتري ليس إلا المطاوع لفعل البائع، ولا معنى لتحقق العقد من طرف واحد، فإنه البيوع من العقود والشراء من العقود، ولا معنى للعقد إلا الطرفينية، فمتى ما لم تتحقق شروط المعاوضة الطرفينية المسمات بالبيع الطرفيني، ما تحقق هناك عقد، فلا يوجد لا بائع ولا مشتري، حيث ذكرنا في كتاب البيع بأن البيع ليس هو إيقاع مستقل، وإنما هو التزام مربوط بالتزام، فالمعاقدة التي تتكون من فعل البائع وفعل المشتري تتقوم بالطرفينية، فلا يصدق عنوان مشتري إلا مع فرض وجود بائع، فإن العقد عقد البيع عقد طرفيني، إذا حصل الإيجاب وتعقبه القبول انتزعنا عنوانا، هذا بائع وهذا مشتري، واضح الفكرة؟ وهذه ذكرناها في بحث البيع. وأما لو صدر إيجاب بلا قبول أو قبول بلا إيجاب بيعي، ما تحقق لا بائع ولا مشتري، إذن عنوان البائع عنوان المشتري عنوانان منتزعان من فرض حصول المبادلة من كم طرف؟ المبادلة من الطرفين. فمتى ما لم يتحقق شروط البيع في أحد الطرفين لم تتحقق المعاقدة أصلا، فلا ينتزع لا بائع ولا مشتري. وفي المقام حيث إن شرط المعاقدة ما تحقق في أحدهما وهو الملكية بحسب نظر فخر الدين ممالك، فلم يتحقق إيجاب تمليكي حتى يتحقق قبول تملكي أو قبول تمليكي، فلا يمكن انتزاع عنوان البائع والمشتري، فإن المشتري ما كان فعله مطاوع لفعل البائع، والمفروض أن البائع لا يوجد عندنا بائع بحسب الفرض، فلا يوجد عندنا عنوان المشتري. سميها معاملة، هذه معاملة تملك العبد بثمنين مع فرض عدم وجود بائع، هذه معاملة مستقلة لا تسمى لا بيع ولا شراء، ولا دليل على ثبوت خيار المجلس إلا في مورد البائع والمشتري، وهذا ليس شراء لأن الشراء ما كان ربطا لفعل البائع. واضح؟ الشراء ربط لفعل بائع، والمفروض ما عندنا بائع ما عندنا بيع، فلا يوجد عندنا شراء، فلا يعقل التفكيك بين البيع والشراء، متى ما تحقق بيع تحقق شراء، متى ما تحقق شراء تحقق بيع، لأن الشراء فعل مطاوعي للبائع المتقوم بالمبادلة بين الطرفين والالتزام بين الطرفين، على كلام يصير الشراء إيقاع لأنه مو مربوط، لأنه في شراء ما في بيع، في تملك ما في تمليك، وهذا لا معنى له، هذه معاملة مستقلة، بي معاملة مستقلة يشملها أدلة أوفوا بالعقول وأدلتها الخاصة، لا أنه شراء بناء على كلام فخر الدين والملة. إذن ما أفاده محل نظر، لأن موضوع الخيار البائع والمشتري، ولا يصدق عنوان المشتري ما لم يتحقق عنوان البائع. فهذا القول الثاني أيضا محل شنو؟ إيش إشكال؟ خلنا نقرأ. بلي الظاهر من النصوص قال شراء، قال شراء، إذا كالبيع مو شراء ما يثبت الخيار. قال كالبيع يعني شراء، هذا شراء لأن الشراء كالبيع.
أولا
هذا مو بيع، هذاك مو بيع، هذا شراء، هذاك صح مو بيع كالبيع، لكن هذا شراء. ما دام شراء يشمله البائع والمشتري بالخيار. إحنا في إشكالنا الثاني قلنا هل هو مشتري أو إحنا نسلم إياك الحلالية وأن بائع ومشتري، لكنه لا يصدق شراء. الشراء بحسب المرتكز العقلائي كما مر علينا في بحث البيع ما كان فعلا مطاوعيا للبائع، فالبائع والمشتري من العناوين المتضايفة لابد أن يتحققا. إذا صدر عندنا تمليك من قبل المالك البائع ثم جاءه القبول واجتمعت الشروط صار انطبق عنوان المشتري، وإلا التملك بدون تمليك لا يصدق عليه عنوان الشراء. نعم. نعم. أما في بيع فهناك بائع ومشتري، أما في عقد فيوجد عندنا بائع ومشتري. إذا ماكو عقد يعني قطعت أحد الطرفين فلا يوجد لا بائع ولا مشتري. قال ومنها العبد المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملك الكافر. أما لو قلنا هذه مسألة خلافية، لو قلنا أن الكافر يتملك المسلم وماكو مشكلة ولو اختياره، هو يعمل الخيار ماكو مشكلة خلاص، يجبر على بيعه ولكنه يمكنه أن يتملكه ابتداء، وقاعدتنا في السبيل مو ثابتة أو أنه تطبيقها مو صحيح كما بحثه الشيخ مفصلا في بحث البيع الذي درس البيع والذي سيأتي بحث البيع مفصلا قاعدة نفسه. وش دليلنا في السبيل أولا؟ ثانيا لو تمت هل هذه مساوقة لعدم عدم تمليك؟ لو قال بتملكه وبحترمه وما بأمر عليه وكل شيء، نفس التملك بحد ذاته سلطنة وسبيل، أو ما يترتب على التملك من أمره ونهيه وزجره كلا على مولاه أينما يوجهه. واضح. ولبحثه الشيخ العظام أشكل على انطباق عنوان كبرى السبيل وصغراها أصلا. فبحثنا كل شيخ علي بن على شنو؟ على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا. نعم يتملكه استمرارا، هذا قصد في قبال الاختيار، يتملكه استمرارا ويجبر على بيعه. لا تتعب شيخ علي هنا بداية الصبح. قال العبد المسلم المشترى من الكافر بناء، يعني في خلاف، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا، فإنه قد يقال بعدم هكلام منهم المحكي عن الشهيد حواشي الشهيد، بل فقد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما لا البائع المشتري لا بلحاظ العين ولا بلحاظ القيمة. أما بالنسبة إلى العين فنقول لو أعمل الخيار فيرجع المسلم إلى الكافر، والمفروض أنه خرج عن ملكه فكيف يعود إلى ملكه؟ فلفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلمي وتمليكه إياه، عدم جواز تكليفي لو وضعي، وضعي التكليفي ما يفيدنا، ارتكب الحرام خير يا طير، وبعدين ارتكب الحرام بعد، عدم الجواز، عدم الجواز الوضعي لا عدم الجواز التكليفي، يعني عدم النفوذ، عدم نفوذ، عدم ثبوت تملك الكافر للمسلم وتمليكه إياه، عدم تملك الاختياران ها مستمراراً. وأما بالنسبة إلى القيمة فلما تقدم صفحة 41 في قوله صفحة 41 هذه العبارة، أقول إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد، تعليق على كلام المقابس، أقول إن قلنا يعتبر في فسخ العقد خروج الملك عن ملك كذا كذا، هذه مسألة. قال من أن ذكرنا من زمان ما طلب، قال من أن الفسخ يتوقف على رجوع العين وهو العبد المسلم، العين من العبد المسلم إلى مالكه الأصلي وهو الكافر، ولو تقديرا لتكون مضمونة للبائع، العين تكون مضمونة للبائع بقيمته، بقيمة العين على مضمونة على من يضمنها؟ على من انتقل إليه وهو المشتري. وضع العبارة إن شاء الله مر علينا هذا البحث مفصلا في الدرس السابق، أننا نقدر حقا ثبت القيمة دائما لمن يريد أن يثبت القيمة، يقدر أن العين قد خرجت من ملك من انتقلت إليه إلى ملك المالك الأصل المنتقل من، ولو تقديرا بحيث يفرض التلف على من يفرض التلف في زمان ملكية البائع، ملكية البائع حتى يضمن له القيمة. ورجوع إذا خلنا نقدر له تقدير، يقول هذا فهذا التقدير مو صحيح، لأنه تقدير السلطنة، تقدير السبيل، تقدير التملك، فهو باطل لأنه هذا التقدير تقدير باطل. قال ورجوع، عفوا بس خلنا نخبق العبارة شيخنا، ورجوع المسلم إلى الكافر غير جائز لأنه فرض التملك والسلطنة والسبيل، وهذا هو المحكي عن حواش الشهيد. من وين محكي عن حواش الشهيد؟ قال حيث قال، شوف العبارة، حيث قال إنه يعني العبد المسلم يباع، إنه يعني العبد المسلم يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط. هذه العبارة فيها احتمالان، الاحتمال الأول إن العبد المسلم يباع ولا يثبت له، من هو له؟ في احتمالين، إما له يعني للعاقد متصيد، العاقد المنطبق على البائع والمشتري، فتصلح شاهدان على نسبة هذه النسبة، هذا القول لمن؟ للشهيد، حيث إن الشهيد يقول إذا بيع العبد المسلم لا يثبت للعاقد خيار المجلس. الاحتمال الثاني أنه له، هذا الضمير متصيد من؟ من يباع، من يباع يعني بائع، أن العبد المسلم يباع ولا يثبت للبائع خيار المجلس، بحيث يكون الضمير متصيد من يباع، فنتصيد بائع من نفس المشتق، من نفس المصدر، من نفس المادة. وبناء على الاحتمال الثاني لا يكون دليلا، هذه العبارة ما تكون شاهد على أن الشهيد في الحواشي أو في حواشي يذهب إلى عدم ثبوته للعاقل. ما هو الأقرب شيخنا سيدنا؟ يباع ولا يثبت له، قال يباع، ترى يقول الكافر يبيع المسلم ولا يثبت له، ترى يباع، يباع العقد الطرفين، ما ترون فرق بين التعبيرين؟ تارة يقال الكافر يجبر على بيعه ولا يثبت له، البائع يبيعه جبرا ولا يثبت له، تارة يباع يعني ينشأ عقد البيع فلا يثبت له، واضح يعني فلا يثبت للعاقد الذي تحقق فيه البيع، والبيع طرفين وتوقف على وجود واجب موجب وقابل. على كل حال في احتمالين، ويمكن جعل هذا الثاني يمكن الظاهر الشيخ العظم يستظهر ولا يثبت له يعني للعاقد، ويمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط الذي هو البائع، وإن ثبت للمشتري فيوافق مقتضى، شوف عبارته، ما يوافق كلام فخر الدين، مقتضى كلامه لا كلامه. ليش؟ لأن هذا فرض أن في بيع، الشهيد فرض أن في بيع، في بيع حقيقي غايته أنه لا يثبت للبائع ويثبت للمشتري. أما فخر الدين والملة يقول ماكو بيع وهذا بيع صوري، فلا يتوافق بالتمام مع كلام من؟ مع كلام الشهيد. وإن اتفقوا في النتيجة ثبوت الخيار للمشتري دون البائع، لكن ذاك باع صوري هذا باع حقيقي. يا إن شاء الله جماعة أشوف تعب عليكم، تعب اليوم، آثار التعب، آثار التعب لا تتثمر في مقام
فقط تحليلا.
نعم في مقامنا، في مقامات أخرى تظهر الثمر بلا إشكال، في مقامنا ما تظهر الثمر في الخيار، في النتيجة ثبتوا الخيار، لكن إذا انطبق عنوان أنه بائع غير إذا انطبق أنه عنوان بائع، تترتب بعض الثمار من وجوب التسليم، بعض أحكام البيع التي ستأتي. فيوافق مقتضى كلام فخر الدين في الإيضاح من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ، مو يستنقذ، استنقاذ منه، واضح، استنقاذ منه، أي أنه هو الذي يستنقذ منه المسلم، فيقال بالنسبة إلى هذا استنقاذ في حقه، نستنقذ منك، وبالنسبة إلى المشتري كالبيع يعني عقد شراء، بل أنه مو بيع شراء، والبيع كالشراء يعني كالبيع نثبت له الخيار، هو مو بيع قطعا، مو بيع، هو كالبيع من جهة أنه ترتب عليه عنوان العقد فيشمله دليل البيعان بالخيار. قال بناء منه من من؟ من فخر الدين، على عدم تملك السيد الكافر للمسلم، عدم تملك المولى السيد الكافر له للمسلم، فمتى ما أسلم خرج عن ملكه بالإسلام، واضح. وقلنا أنه هنا مبنيان، خرج عن ملكه صار حر فينعتق، أو خذ فقد خرج عن ملكه ويبقى أنه مملوك، أن صف الله عبد، بلي ما زال عبدا ولم يتشبث بالحرية، غايته أن مولاه له أن يستوفي ثمنه من المشتري. قلنا أن ظاهر كلمات الفخر هو الثاني للأول. قال بناء على منه على عدم تملك السيد الكافر للمسلم، لأن الملك سبيلون، فكيف يتملك، ولا فرق بين التملك البقائي والتملك الابتدائي، فلن يجعل الله بل كذلك في عون سبيلا، وإنما له للكافر حق استيفاء ثمنه منه، وهذا فرق بين هالاستنقاذ والاستنقاذات الأخرى، فإنه في موارد الاستنقاذ بصورة عامة أنه الشخص الآخر لا يتملكه بالثمن، إنما يتملكه بالحيازة. أما هنا الشرع راعى جانب الكافر وقال لك حق استيفاء ثمنه، فأنا تملكت العبد بالثمن، فيصدق عنوان الشراء، فلا يقاس بوسائر موارد الاستنقاذ كما أشكل أبي عمعون من هنا وهنا. أنا قاعد أشرح الكلمات لأن جاي في إشكالات، ما أحتاج أقول لك فلان قال وفلان قال، أنت راجع بتشوف بما ذكرنا تنفع إشكالات في المقام، لكن الإنصاف، كان إشكال عند الشيخ عنده إشكالان، لكن الإنصاف أنه على هذا التقدير، تقدير الذي فرضه فخر الدين من أنه بمجرد الإسلام يخرج عن ملك الكافر، لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا. ليش؟ لوجهين، لأن الظاهر من قوله البيعان بالخيار اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع الطرفين، البيع من الطرفين، لا البيع الذي هو فعل الباء فقط والمشتري، والشراء الذي هو فعل المشتري، واضح. فخر الدين يقول قضية انحلالية، البيعان بائع ومشتري، متى ما تحقق عنوان البيع أو عنوان الشراء ذو طرف واحد ثبت الخيار. الشيخ الأعظم يقول الظاهر بحسب الفهم العرفي لهذه الروايات أن موضوع الخيار عقد البيع الطرفين عقد عقد والعقد يتقوم بالطرفين التزام مربوط بالتزام لا أنه بيع كفعل البائع فقط الشراء مع أنه لو سجلنا وقلنا أنه تنزلنا معكم وقلنا بأنه صحيح الحلالية وباع مشتري من قال أنه ينطبق عنوان المشتري لا معنى للشراء بلا بيع لا معنى لمشتري بلا بائع قال مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد فإن شروط البيع إن كانت موجودة تحقق من الطرفين وإلا لم يتحقق أصلا هذا التفكيك غير معقول كما اعترف به بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه شنو يعني هالمسألة؟ بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه كما اعترف به بعضهم رقف العبارة مراده لو باع الكافر الحربي باع أباه فماذا تقولون؟ ذكر جمع في تلك المسألة أنه من جهة الكافر لا يكون بيعا لأنه لا معنى لتملك الشخص لأحد عموديه فالكافر ليس مالكا والبيع يتوقف على الملكية فهو من جهة البائع ليس بيع ومن جهة المشتري شراء لأنه تملك أبا الأب تملك المبيع بالثمن هناك هذا الذي فصل ردوا عليه في ذاك البحث قالوا لا يعقل تحقق عنوان الشراء بلا عنوان البيع وعنوان مشتري بلا عنوان بائع فإنه متى ما حصل التزام مربوط بالتزام انتزعنا عنوان البائع للموجب والمشتري للقابل متى ما تحقق إيجاب تعقبه القبول انتزعنا عنوان البائع وانتزعنا عنوان المشتري وإلا لو تحقق قبول بلا إيجاب بيعي أو إيجاب بلا قبول فلا ينتزع عنوان بائع ومشتري سمها معاملة ثانية فلنا علاقة بها واضح العبارة كما اعترف به بما ذكرنا لا معنى لهذا لا معنى لتحقق كذا بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه إذن هذا القول الثاني أيضا بطل فيأصل النوبة إلى القول الثالث وهو قول الشيخ الأعظم أن الصحيح في المقام هو ثبوت الخيار بلحاظ القيمة لا بلحاظ العين أما عدم ثبوت الخيار بلحاظ العين فواضح لأنه يلزم عود المسلم إلى الكافر واضح إذن ذهب الشيخ الأعظم أن الصحيح ثبوت الخيار بلحاظ القيمة لا بلحاظ العين أما عدمه بلحاظ العين لأنه لو قلنا بالخيار بلحاظ العين لعاد المسلم إلى الكافر ومجرد البيع انقطعت ملكيته فلا يمكنه أن يتملكه مرة أخرى لأن الكافر لا يتملك المسلم أما ثبوت الخيار بلحاظ القيمة فإنه يتم على كلا المبنيين في تلك المسألة إما على سواء كان مبنانا هو الصحيح أو مبنى القوم تذكروا إن شاء الله أما على مبنانا فقد ذكرنا في صفحة 42 إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كان يمكن ردها أو قيمتها مع فرض عدم إمكان رد العين. فهنا البائع أو المشتري له أن يعمل الخيار، غايته أنه لا يمكن رد العين، لا يمكن رد العبد المسلم إلى الكافر، فصار في حكم التالف ببيعه، فيطالب حينئذ بشنو؟ بالقيمة، لأن الشارع حكم أجبر الكافر على بيعه، جاء المسلم واشتراه، وحينئذ بمجرد أن يشتري صار بيع حقيقي، له أن يعمل الخيار، لا يمكنه غايته أنه يرد العين، لأن الكافر لا يرجع إلى المسلم، المسلم لا يرجع إلى الكافر، الكافر لا يتملك المسلم، فتصل النوبة إلى القيمة. هذا على مبنى النواضح، وكذا على مبنى القوم. فإنه ما هو المانع من ثبوت الخيار بلحاظ القيمة؟ ذكر أصحاب هذا الاتجاه أنه لا بد أن نقدر خروج المبيع وهو العبد المسلم من ملك المسلم المشتري إلى ملك المالك الأول وهو الكافر، وتقدير عوده لا يمكن لأنه يلزم السبيل. ذكر الشيخ الأعظم بأن مجرد تقدير أن العبد المسلم دخل في ملك الكافر بغرض مقدار ثبوت بدله وقيمته ليس سبيلا للكافر على المسلم. ما هو الغرض من هالفرضية شيخنا؟ فقط إثبات القيمة، الضمان في القيمة، البدل، لكي يقال أيها المسلم أنت أتلفت العبد، أيها المشتري أنت أتلفت العبد وكان ملكا للبائع لغرض فقط وفقط شنو؟ ضمان البدل. هل سبيل؟ لا، مجرد تقدير العبد المسلم في ملك الكفر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم. فحتى بناء على هذه النظرية الصحيح يا شيخ علي شنو؟ يثبت الخيار بلحاظ القيمة. قال: والأقوى في المسألة وفاقا لظاهر الأكثر وصريع كثير ثبوت الخيار في المقام بلحاظ القيمة للعين، وإن تردد في القواعد بين استرداد العين والقيمة. يعني توقف في المسألة، لكن احنا نقول الخيار كما هو سيأتي بلحاظ القيمة لا بلحاظ العين. وما ذكرنا من أن الرجوع بالقيمة، تما جاء الشيخ نصرح على صرح بها حتى الطالب ما يتوهم يقول انت من وين جايب هالكلام. قال الخيار في المقام، الخيار في المقام بلحاظ شنو؟ أول شيء ما ندري، بلحاظ عين، بلحاظ قيمة. قال وما ذكرنا من الرجوع بالقيمة، يعني الخيار شنو ذكره؟ بالقيمة. من أن الرجوع بالقيمة مبني، وما ذكرنا من أن الرجوع بالقيمة، أسف الله، هذا وما ذكرنا جاء يرد القول الآن، هذا هو غرض هذا ويرد القول الأول أيضا كما نشوف العبارة. وما ذكرنا من أن الرجوع بالقيمة، هذا يرد القول الأول، مبني على إمكان تقدير الملك. ما هو الملك؟ العبد، المبيع في ملك المالك الأصلي وهو البائع. لو أغمضنا عن منعه ما قبلنا ولا ناقشنا ذاك سابقا كما تقدم في المسألة السابقة، غير قادح هنا حتى بناء على هالمسلك يثبت الخيار بلحاظ القيمة، لأن تقدير المسلم يعني العبد المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم، ولذا جوزنا للكافر شراء من ينعتق عليه ولو كان مسلما. لو فرضنا أن أحد أبويه أسلم، فهل له أن يشتري؟ يقول بلي. له أن يشتري. تقولون سبيل، نقول لا يتحقق السبيل لأنه مقدار الملكية الآنية مقدار غرضه فقط الانتهاك. فالصحيح يا شيخ علي ما هو؟ أي قول؟ قول الثالث بعد بطلان القول الثاني والقول الأول. الشيخ رد على القول الثاني ورد على القول الأول، فيكون الصحيح هو القول الثالث. هذا تمام الكلام في هذا القسم الثاني أو النوع الثاني. النوع الثالث يأتي إن شاء الله، شراء العبد نفسه. هم يشتري هنا يشتري روحه. يعني كيف واحد يشتري روحه؟ هذا كيف تصححها يا شيخ عمان؟ كيف تصحح الشخص يشتري نفسه؟ تواضع. صلى الله على محمد وآله بيته الطيبين.